الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط العاشر من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. الفصل الحادي عشر: دور المعلم في تقويم تقدم التلميذ. تقديم: لقد ساعد تطور بحوث التقويم في السبعينات الميلادية على تقدم وتطوير العملية التربوية وأساليب التعليم، حيث كان تطور هذه البحوث يقوم على الأسلوب العلمي في الدراسة، ويهدف أساسا إلى أن يكون التقويم تشخيصا لما هو كائن وعلاجا له كي يصل إلى ما ينبغي أن يكون. وتغلب على الملامح الأساسية لعملية التقويم سمة جمع المعلومات بطرق متعددة من حيث النوع والهدف، ليمكن بطرق مختلفة تبويبها وجدولتها وتنظيمها للوصول منها إلى نتائج وأحكام معينة. وفي الصفحة التالية نموذج لطرق جمع المعلومات مسبوق بنواحي استخدامها، ومدون أمام كل منها ما يمكن أن يقوم من عوامل. معنى التقويم: يمكن أن يعرف بأنه عملية مخططة لجمع المعلومات التي توضع أمام الذين يخططون المناهج ويصنعون الأنظمة التي تكفل للتلميذ نموا وتقدما، وأمام المعنيين بتوجيه الأفراد كذلك. فإن التقويم يساعد على أن نقرر الكثير من الموقف التعليمي والتربوي لطرق التدريس والمواد التي تستخدم فيها والوسائل، قصد الوصول بها إلى مستوى في الأداء يليق بالتقدم المطلوب لنمو التلميذ ونهضة الأمة. وسوف يختص هذا الفصل باستخدام التقويم في تقويم تقدم التلميذ ونموه وتقدم المناهج التعليمية، ويجدر بكل باحث تربوي ألا ينسى أن يتضمن بحثه دائما الأسئلة التي يدور حول إجابتها كل حديث يسعى للوصول إلى أحسن النتائج: لماذا وماذا وكيف. النموذج: ينقسم النموذج إلى ثلاثة حقول. الحقل الأول نواحي استخدام المعلومات، الحقل الثاني الطريقة المستخدمة، الحقل الثالث العوامل التي نقومها. وسنقرأ في هذا الجدول الذي يدور حول تقويم تقدم التلميذ، ونرتب هذه الحقول بحيث نقرأ العنصر ثم نقدم نواحي استخدام المعلومات فيه والطريقة المستخدمة ثم العوامل التي نقومها بهذه الطريقة. العنصر الأول: معرفة مدى ما ننتظره من التلميذ. الطريقة: اختبارات للمجموعات والأفراد. العوامل التي نقومها: الذكاء. الناحية الثانية والعنصر الثاني: التعرف على الفروق الفردية. الطريقة: اختبارات مستويات يجريها المدرس. العوامل التي نقومها: التحصيل. الناحية الثالثة في استخدام المعلومات: مساعدة الطالب أن يحتل مكانه من الجماعة. الطريقة: الملاحظة والتقارير القصصية والتمثيل البياني الاجتماعي. العوامل التي نقومها: الحكم على الشخصية الاجتماعية. الناحية الرابعة من استخدام المعلومات: معرفة العيوب الجسمانية. الطريقة المستخدمة: تمرينات بدنية، البحث والملاحظة اليومية، تقارير الطبيب الصحية. العوامل التي نقومها: الحالة الصحية والبدنية. الناحية الخامسة لاستخدام المعلومات: معرفة وإنماء الميول والهوايات. الطريقة المستخدمة: الملاحظة، التقارير، دراسة الهويات. العوامل التي نقومها: الميول والهوايات. الناحية السادسة لاستخدام المعلومات: معاونة عوامل النمو والاتجاهات. الطريقة المستخدمة: الملاحظة، أعماله الكتابية استخدام مقاييس النمو. العوامل التي نقومها عوامل النمو والاتجاهات. الناحية السابعة لاستخدام المعلومات معاونة التلاميذ على إنماء مهارات الاستذكار الفعالة. الطريقة الملاحظة الاختبارات المطبوعة الأعمال التحريرية. العوامل التي نقومها مهارات الاستذكار. الناحية الثامنة لاستخدام المعلومات معرفة وتشجيع القدرة على الابتكار. الطريقة المستخدمة امتحانات ذكاء الملاحظة اليومية الواجبات التحريرية والشفهية. العوامل التي نقومها تعبيره عن نفسه. الناحية التاسعة في استخدام المعلومات تطوير التفكير المنظم الدقيق. الطريقة امتحانات مطبوعة الملاحظة الواجبات التحريرية والشفوية. العوامل التي نقومها التفكير المنظم الدقيق. الناحية العاشرة لاستخدام المعلومات التعاون بين المنزل والمدرسة. الطريقة المستخدمة لقاءات خدمات اجتماعية استفتاءات. العوامل التي نقومها خلفيات المنزل والمجتمع. تقويم نمو الطالب. تقويم تقدم التلميذ ونموه ليس مجرد عملية جمع للمعلومات عن الطالب بطرق متعددة، بل يتضمن، وهذا هو الأهم، تنظيم هذه المعلومات وجدولتها وتوضيح معاملات ارتباطها، حتى يستطيع المدرس أن يتعرف على كافة الخلفيات، العوامل التي تؤثر على تقدم التلميذ الذي يتحمل مسؤولية تربيته وتعليمه متعاونا مع بيته بالمشاركة الفعالة المخططة في إخلاص واهتمام. بذلك يستطيع المدرس تقديم خبرات تعليمية يتقبلها التلميذ في يسر، لأنها تتلائم مع حاجاته وظروفه، فيتقدم التلميذ ويضطرد نموه. ومن أهم الأهداف الخاصة بالتربية والتعليم لعملية التقويم ما يلي: أولا، أن يعرف المدرس كل ما يحدث لتلميذه في داخل المدرسة وخارجها. ثانيا، شحذ جهود التلميذ ليتقدم في البرامج الدراسية للمواد. ثالثا، تقويم المؤثرات المحيطة بالعملية التعليمية من طرق ووسائل قصد الوصول بها إلى ما يدفع هذه العملية إلى الأمام دائما. رابعا، التقويم المستمر للمنهج قصد تطويره وتعديله وتحسينه. خامسا، إعطاء التلاميذ خبرات كافية تمكنهم من تقويم أنفسهم ومعرفة مدى تقدمهم. سادسا، تقديم معلومات تساعد في تحسين البرامج. أركان البرنامج المتكامل للتقويم. تختلف برامج التقويم من مدرسة لأخرى حسب اختلاف المصادر والظروف، ومع ذلك فإنه يوجد أسس عامة ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد برنامج متكامل للتقويم. وأهمها: ألف، توضع قائمة بأهداف عملية التقويم بمعرفة المدرس وتلاميذ الوحدة التي ستقوم بعملية التقويم. ب، تختار الأنشطة والمجالات التي ستنفذ هذه الأهداف من خلالها. ج، تقرير طرق التقويم التي تستخدم على ضوء الأهداف والأنشطة التي سبق إقرارها. د، إن الأهداف والأنشطة التي تنفذ من خلالها هذه الأهداف وعملية التقويم خطوات وأركان مترابطة تصنع في مجملها تقويما ديناميكيا عندما تتكامل. ولا بد أن تحمل عملية التقويم صفة الاستمرار كسمة أساسية من سماتها. ولا بد من إدراك تام لارتباط الأهداف والأنشطة والتقويم ارتباطا متكاملا، فإن كل منها إذا استقل عن بقيتها وفقد الترابط بينها فإنها تفقد ارتباطها بالمرافق التعليمية، ويؤدي ذلك بالحتم إلى فشلها، بل وينبغي حتى في التدريب عليها أو دراسة برامجها ألا تنفصل دراسة برامج فلسفة التعليم وأهدافه عن دراسة طرق التدريس وعن دراسة التقويم، بل تدرس مترابطة أيضا. وفي التنفيذ يؤدي انفصالها إلى ملامح للفشل قد تظهر عندما يختبر التلاميذ في أشياء لم يدرسوها. ها عن نمو التلميذ وتقدمه وعن هيئة التدريس في المدرسة نفسها وولي الأمر والتلميذ، ولا يقوم به أشخاص من خارج نطاق المدرسة. اهتمامات البرامج الواعية للتقويم. كانت للمدرسة التقليدية أهداف ضيقة ترتبط بالكتاب المدرسي والمدرس، ومن ثم فإن عملية التقويم كانت قاصرة عندما تتركز في اختبارات القلم والورق، غير أن هذه الأهداف أحرزت تقدما كبيرا واتسع مداها، كما اتسع معها مدى الخدمات التعليمية، وكان ينبغي للتقويم أن تتسع آفاقه مواكبة لاتساع أهدافه. غير أن الملاحظ أن التقدم في تطوير واستخدام عمليات التقويم لم يلحق ركب تقدم هذه الأهداف، إذ أصبح ضروريا أن يقوم ما يحصله التلميذ من مدرسته ومن مدرسه والآفاق الاجتماعية التي يعيش فيها التلميذ ونموه البدني واهتماماته وميوله واستجاباته وعادات مجتمعه وتقاليده وخلفياته المنزلية والاجتماعية قصد الوصول إلى أحسن أنواع ومستويات التقويم التي بدورها تؤدي إلى اختيار أحسن الوسائل التي تكفل نموا وتقدما للتلاميذ وتعدهم للمواطنة الصالحة في مجتمع كريم. التقويم عملية مستمرة. التقويم عملية تسير مع التدريس والتعليم جنبا إلى جنب، وهي مواكبة بديهية تتم في كل قطاعات الحياة لا تتم في المدارس فحسب. فهل نتصور صاحب متجر يترك عاملا جديدا 4 شهور مثلا دون أن يلاحظه أو يعطي بالا له ولا لتقدم خبرته بالعمل، ثم يغلق متجره أسبوعا يفرده لتقويم هذا العامل وليرى هل يحرز 70% من الإجابات الصحيحة على أسئلته في خبرات مهنته؟ إذا كان هذا شيء لا يقبله منطق سليم، فلماذا نقبل بعدم استمرار التقويم في مدارسنا؟ ولماذا لا نستمر كل الوقت الذي يستطيع فيه المدرس أن يلاحظ تلاميذه وليس فقط في أيام تخصص للامتحانات قصد إرسال تقرير لولي الأمر؟ وعلى المدرس أن يدرك أن كل ما يستطيع ملاحظته بشكل ما يشكل مادة للتقويم من قدرات وقابليات وتحصيل وهوايات واتجاهات خاصة في المدرسة الابتدائية، تلك التي تضع الأساس لما بعدها من مراحل التعليم وتخدم متطلباتها. التقويم عملية جماعية. لا يقوم المدرس وحده بعملية تقويم تلاميذه، بل يشترك معه من يهمهم أمر التلميذ ومن يتحملون مسؤولية تربيته وتعليمه. وأهم من ذلك أن يشترك التلميذ نفسه في هذه العملية، فالتلاميذ يجب أن يشجعوا ويدربوا على ممارسة التقويم الذاتي، وهي مرحلة تعليمية هامة يمر بها الطالب، فقد أدى الفشل في خلق التجربة والرغبة والقدرة عند الطلاب على تقويم أنفسهم تقويما ذاتيا، أو على الأقل بتوجيه وإرشاد مدرسيهم إلى ضعف في التعليم أنتج جيلا غير واثق من نفسه يذهب إلى مرحلة الجامعة لينتظر بفارغ الصبر رأي المربي في تقويم تقدمه ويسأله دائما هل يسير على الطريق المطلوب، ثم يرتكب الغش لخداع مربيه عندما يحصل على أعلى الدرجات. فكيف بأمة تريد أن تربي رجالا يتحملون المسؤولية ويعتمدون على أنفسهم بعد الله ويحلون المشاكل التي تعرض لهم في ثقة بأنفسهم. لا بد وأن نطلب من مدارسها أن تعلم تلاميذها كيف يحكمون الحكم الصحيح على الأشياء في الحياة اليومية، ويعرفون أنفسهم دون انتظار لنتيجة تقويم يجرى من أجلهم. دور التقويم في تطوير المنهج وتحسينه. عندما تحاول المدارس عمل برامج طموحة للتقويم لا يكون لها صدى في تطوير المناهج وتحسينها، تصبح هذه المحاولات بحوثا مجردة تضاف إلى تراث الخبرات التربوية. لكن عندما تأخذ هذه البحوث دورها في تحسين المناهج فإن ذلك يعني الوصول إلى هدف هام من أهداف التقويم. فمن الضروري أن يخضع المنهج في كل مراحل تنفيذه لعمليات التقويم، وأن تكون المناهج من المرونة بحيث تسمح للمدرس أن يضيف شيئا أثبت التقويم لزوم إضافته، أو حذف أو تغيير ما يثبت التقويم صعوبته أو عدم جدواه أو سوء ترتيبه كما يحدث في الرياضيات مثلا. كما يستخدم التقويم للإجابة على ما يثار عن أنجح الطرق لتدريس شيء معين، فمثلا عندما يثور الجدل في هيئة التدريس عن أفضل الطرق لتعليم القراءة والتقدم فيها، ويقف الجدل عند المفاضلة بين استخدام موضوعات مختارة من كتب متعددة أو استخدام كتاب واحد بموضوعاته، يمكن أن يجرب ذلك بعمل تقويم لتجربة يتم فيها تنفيذ كل من شقي الجدل في فصل دراسي مناظر للآخر في عدد تلاميذه ومقارب له في ظروفهم المدرسية والاجتماعية ومستويات الذكاء، ويستعان بخبير ليضع أسس تقويم التجربة ويقرر أي الشقين أجدى وأحسن. كذلك يمكن لمدرس بمفرده أن يجري تقويما لتجربة يجريها، مثل استكشاف أثر التدريس خبرة اجتماعية معينة على نمو تفكير تلاميذه، وهو لون من التقويم يخدم في سرعة العملية التعليمية وينير أمامها الطريق. جوانب لا بد من أن تكون موضع التقويم. توصف في كلمات بأنها كل ما يحدث للطفل وللتلميذ في المدرسة ابتداء من قدراته إلى العوامل التي تساعد على تقدمه أو تعوق هذا التقدم. وعلى أساسها يقرر المدرس ما يقدمه من خبرات تتلاقى مع حاجات التلميذ. وهناك 10 عوامل أساسية تدخل في هذا المضمار، نعرض لكل منها بإيجاز. وقبل أن نعرض لهذه العوامل يجب ملاحظة ما يلي. أولا، يجب أن يكون واضحا تماما تداخل هذه العوامل. ثانيا، يجب أن يكون قياسها وتقويمها على ضوء تداخلها. ثالثا، يجب ألا تهمل الخلفيات المحيطة بعملية التدريس عند إجراء هذا القياس. رابعا، يجب عند تناول كل منها أن نهتم بالإجابة على الأسئلة 3 الآتية: ألف، لماذا كان هذا العامل مهما وموضع تقويم؟ ب، ما هي النقاط التحليلية التي لا بد من تقويمها في هذا العامل؟ جيم، كيف يمكن للمدرس أن يقوم النمو في هذا العامل؟ القدرات العقلية والرغبة في التحصيل. أهميته: يحتاج المدرس إلى معرفة قدرات الطالب كي يقرر الطريقة الملائمة في تدريسه له ومدى قدرته على الاستيعاب. ولو كانت لدى هذا المدرس صلاحيات رفض التلاميذ في المرحلة الابتدائية وعدم قبولهم، إذا كانت قدراتهم لا تسمح بالبدء في التعلم لكان تقويم هذه القدرات أساسا لهذا الرفض. محتواه: يحتوي هذا العامل عوامل أهمها الذكاء والظروف المحيطة بالطالب كالظروف الاجتماعية والمادية للأسرة. كيف يقوم؟ تستخدم له مقاييس الذكاء بتحفظات نجملها فيما يلي. أولا، إن هذه المقاييس تقيس العوامل العقلية فقط ولا تقيس القدرات، وبالتالي يمكن أن تجرى اختبارات لقدرات متعددة تختارها المدرسة. ثانيا، تعهد العائلات المرموقة في المدن بأبنائها إلى المدارس الخاصة، وهم بحكم ما يتاح لهم من ظروف اجتماعية على جانب كبير من الذكاء. وعلى ذلك لا يصح أن تؤخذ نتيجة اختبارات الذكاء في مدرسة عامة على أنها دليل على مستوى للذكاء محدود، بل يجب أن تلفت هذه النتيجة أنظار رجال التربية إلى مسؤولية مضاعفة تلقى على كاهل المدرس ليعوض ما فات هذا التلميذ الذي يأتيه إلى المدرسة ضعيفا في معلوماته وفي القراءة والكتابة والحساب. ثانيا، التحصيل في مختلف نواحي المنهج أهميته. إن قياس تذكر الحقائق والنمو في المهارات اليدوية والميكانيكية على جانب كبير من الأهمية في تقويم تلميذ المرحلة الدراسية. محتواه، يحتوي هذا العامل على قياس ما يلي: ألف، تذكر الحقائق، باء، المهارات، جيم، قدرة وتطور فهم التلميذ وإدراكه للحقائق والعلاقات، دال، قدرة الطالب على استخدام ما تعلمه في حل مشاكل الحياة. كيف يقوم؟ أولا، استخدام طريقة المقال باستكتاب التلميذ لموضوعات معينة يقصد بها اختيار عوامل بعينها. ثانيا، الامتحانات المقننة للمستويات، وهذه إذا استخدمت بمهارة وحكمة تكشف عيوب التدريس وعيوب المنهج. غير أن لهذه الامتحانات عيوبا أهمها: ألف، يصعب وضعها لأنها إذا وضعت للتلميذ المتوسط كانت أقل من مستوى الممتاز وأعلى من مستوى الضعيف. باء، يخشى أن تتجه بالتعليم إلى عمل من أجل الاختبار. جيم، لا تمكن المدرس من ربط التعليم بالحياة. دال، لا تساعد على إيجاد فرص تظهر فيها الفروق الفردية. هاء، تختلف مع الأسس التربوية التي لا ترضي عن اختبار موحد يؤديه تلاميذ تختلف خلفيتهم الاجتماعية وقدراتهم على التعليم. واو، إساءة استخدامها يؤدي إلى منافسة غير مريحة بين تلميذ وتلميذ، وبين مدرسة ومدرسة، بل بين مدرس ومدرس. ومع كل هذه العيوب، فإن استخدام هذه الاختبارات بفكر مفتوح وعدم ربطها تماما بنجاح التلميذ أو تقويم الدرس قد يحرز شيئا مفيدا في التقويم. ثالثا، اختبارات يضعها المدرس، وقيمتها الحقيقية في ملائمتها لتلاميذ المدرس أكثر من غيرها، فهي تخدم نمو التلميذ وتكفر التقويم المستمر أكثر من السابقة التي تجرى في فترات محددة. رابعا، تقويم عوامل أخرى غير الاسترجاع، مثل مدى الفهم وإدراك العوامل الكونية المعنوية والتعبير السلوكي. هذا وقد أكدت الحاجة إلى تحسين المناهج وجوب التقويم المستمر لهذه النواحي كي توضع أمام المعنيين بهذا التحسين. العامل الثالث، ضوابط الحكم على الشخصية الاجتماعية للطفل، أهميتها ومحتواها. يقوم دور المدرسة على تعليم المواد الأساسية، غير أن المدرسة الحديثة أضافت إلى واجباتها: أولا، اهتمام المدرسة بما يود الطالب أن يكون مستقبلا. ثانيا، مساعدته وتدريبه على الثقة بنفسه والاعتداد بذاته. ثالثا، مساعدته على بناء علاقات طيبة مع الغير. رابعا اهتمام المدرسة بدور العاطفة في حياة التلميذ وحياة الآخرين. وباختصار أضافت إلى واجباتها الاهتمام بالشخصية الاجتماعية المتكاملة للطالب، تلك التي تعكس القدرة على التعلم. كيفية تقويمها: أولا ملاحظات المدرس في الفصل، في الفناء، في النادي، في قاعات التعليم، وللملاحظة بالغ الأهمية، حيث تعطي معلومات صحيحة عن التلميذ لا يمكن أن تؤخذ منه باستطلاع أو استفتاء كتابي حين يتهرب من الإجابة الصادقة إلى الإجابة التي يظن أن مدرسه ينتظرها منه. كذلك تشمل الملاحظة تطور التلميذ اجتماعيا، وملاحظة رغبته الصادقة في ممارسة النشاط الاجتماعي إحراز درجات. كذلك ملاحظته وهو يرسم، هل يعبر عن نفسه أم يرسم لمجرد التقليد. ثانيا اختبارات الشخصية ومقاييس مدى ما يحرزه التلميذ، وهذه المقاييس صالحة لاختبار خصائص التلميذ، وهي تعطي للمدرس أو المرشد نقطة البدء مع التلميذ، غير أن الخبراء لا يأخذون نتائج هذه الاختبارات بتسليم إلا إذا أيدتها الملاحظة والمعرفة الشخصية، وهي تبنى على استجابة التلميذ لعدد من المواقف والأسئلة. ولقياس مدى ما يحرزه التلميذ ميزة هامة هي صلاحيتها للصغار الذين لا يجيدون قراءة الأسئلة، وحبذا لو يشترك فيها عدد من المربين ويؤخذ متوسط تقويمهم للتلميذ. رابعا الحالة البدنية للتلميذ، أهميتها ومحتواها. تبرز أهميتها في أنها تحتوي على الطاقة المطلوبة لتمكين التلميذ من أداء العمل المدرسي وغيره من الأنشطة، فهي مرتبطة بنجاح التلميذ في الأداء قدر ارتباطها وتوقفها على الحالة الاجتماعية والعاطفية. كيفية تقويمها: لما كان من العسير أن يعرض التلميذ يوميا على الطبيب لتقويم حالته البدنية، فإن المدرس ينتظر أن يضيف إلى مسؤولياته مسؤولية ملاحظة أي ارتباك بدني وملاحظة الحالة العامة لتلاميذه. لذلك لا بد أن يدرب المدرس ليجيد ما يلي: ملاحظة الحالة الصحية العامة، ملاحظة ما يطرأ من تقدم أو تغير في طول التلميذ ووزنه، ملاحظة أي اضطرابات نفسية تطرأ على التلميذ، ملاحظة النظافة، ملاءمة ملابس التلميذ، ملاحظة حالة العين والأذن والحنجرة والصدر والشعر والأسنان وغيرها. ولهذه الملاحظة وسائل يمكن استخدامها أهمها: الترمومتر الطبي، ومقياس السمع ولوحات البصر، اختبار السمع بالهمس، التقارير الصحية وفحوص الأطباء، تقويم نمو الاهتمامات أهميته ومحتواه. عندما يواكب التعليم هواية واهتمام للمتعلم فإن ذلك يكفل له عمقا أكثر ودواما أطول. من هنا فلا بد للاهتمامات من تقويم يطورها ويحسن توجيهها، ولا بد لذلك من دراسة لأنواع الاهتمامات وأنواع الأنشطة التي تبرزها، مع إدراك علمي للعمق الذي تتواجد به الهواية في كل نشاط. كيفية تقويمها: يمكن ذلك بطرق متعددة، منها تحليل أنواع الكتب التي يستعيرها الطالب، تفضيل التلميذ لأنشطة معينة، ملاحظة المدرس للتلميذ وهو يمارس نشاطا معينا، الألعاب التي يفضلها التلميذ، الموضوعات التي يفضلها في المناقشات.